موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الجذور اليهودية للعبادة المسيحية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله الروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. الجذور اليهودية للعبادة المسيحية حسب المصادر الأولى التي وصلتنا من التاريخ المسيحي ومن التاريخ اليهودي نفسه. المسيحية ظهرت في أحضان اليهودية في فلسطين، والرب يسوع المسيح له المجد ولد في بيت لحم اليهودية كما نقول وكما نحتفل به في عيد الميلاد المجيد، وتعمد من يد يوحنا وصلب خارج أورشليم، وكان الاتهام الذي علق على عود الصليب المكرم هو ملك اليهود. فما هي العلاقة الكيانية أو الأورجانيك بين اليهودية والمسيحية على الأقل في القرون الثلاثة الأولى؟ من سفر الأعمال نعرف أن التلاميذ كانوا يصلون في الهيكل بعد يوم 50 للشهادة للرب يسوع، ونعرف من التاريخ أنه كانت هناك مجموعات يهودية مسيحية في مجامع اليهود حتى طردوا من هذه المجامع تقريبا سنة 90 ميلادية بقرار في مجمع عقد في مدينة يمنة خارج حدود غزة حاليا، وجاء بإضافة صلاة لعنة ضد المسيحيين وتسموا باسم النصارى النصرويو، وتطلب صلاة نحط النص على الكوبتولوجي لأن لازم النص يتقري، تطلب الصلاة إن كل إنسان يقرأ كتب العهد الجديد محروم من ان اسمه يكون في سفر الحياة، واحذف اسماءهم من سفر الحياة، وكلام صعب جدا. واضيفت هذه اللعنة الى الصلوات التي كانت تقال يوم السبت، الاحتفال بيوم السبت تعتبر الصلاة نمرة 18 في صلوات يوم السبت. وعلى نهاية القرن الثالث بدأت تظهر فتاوى من الحخاميين أو الربايز بحرق أصفار العهد، مش بس عدم قراءتها إنما حرقها. في علاقة صعبة يعني هجوم على المسيحية واتهامات للمسيحيين، وتجدوا يعني صورة مصغرة منها في الحوار مع تريفو للشهيد يوستينوس، وفي ردود بعد كده في رسالة إلى برنابا، وفي وثيقة تعرف باسم تعليم الاثني عشر أو الديدكي تسمي اليهود بالمنافقين. المنافقين بيصوموا الثلاث والخميس، إحنا نصوم الأربع والجمعة، المسيحيين يعني. ففي هنا علاقات متداخلة، علاقات مؤلمة أحيانا، وعلاقات فيها الشد والعنف بين الطرفين، وفي حاجات وحشة كتير كتبوها اليهود عننا في الكتب اليهودية، بس احنا طبعا يعني بطبيعتنا كمسيحيين ميالين الغفران، ما بنفتحش الأسفار القديمة وبنتكلم عنها. هما بقى بيفتحوا بقى الأسفار القديمة بيتكلموا عنها ويقولوا أنتوا تقطونا وبهدلتونا. طبعا إحنا في الكنيسة الشرقية ما كانش لينا أي موقف يعني عنيف ضد اليهود بالمرة، إنما اضطهاد اليهود كان دايما بيتم في الغرب. أنا في الشرق عاش في فلسطين وكان في زواج مختلط مع المسلمين ومع المسيحيين، وما كانش فيه أي مشاكل في خلال الدولة الرومانية وفي خلال الحكم الإسلامي أو حتى في خلال حكم الأتراك العثمانيين. ولم تبدأ المشاكل الحقيقة يعني تبدأ المشاكل بشكلها الحاد إلا بعد قيام دولة إسرائيل في سنة 48. قبل كده كان يعني المخضرمين اللي زي كانوا عارفين إن مثلا منطقة وسط البلد في القاهرة اللي هي ميدان طلعت حرب والأماكن العمارات الكبيرة اللي موجودة دي بنيها مهندس يهودي اسمه خنيتو، وكان سوق الذهب كان موجود في دين اليهود في مصر، وكانوا عايشين معانا وما كانش فيه مشاكل. وكان عندنا حارة اسمها حارة اليهود جنب حارة النصارى جنب حارة الروم، يعني كان في علاقات طيبة جدا، ولكن خربت بعد قيام دولة إسرائيل في 48. ومن هي الحقيقة من 48 ابتدت موجات التطرف الديني المتبادل الحقيقة تجتاح العالم العربي. وإحنا النهاردة يمكن في بداية صعود للقمة، إحنا لسه ما وصلناش للقمة. طبعا ده كله بيوصلني إلى أن الجذور للعبادة المسيحية الحاجات اللي خدناها من الديانة اليهودية يجب أن تحدد بشكل طبيعي، ما فيهش أي حرج أو أي رغبة في الدفاع عن لا عن اليهودية ولا عن المسيحية. ده بحث تاريخي خاص يجعلني أفتح هذا الملف بكل حرية وبكل نزاهة، مش لأن احنا يعني ما كانش عندنا عبادة وتعلمنا العبادة من اليهود أبدا. أنت لما تخش أي كنيسة أرثوذكسية بالذات تجد أن أهم سفر من أسفار العهد القديم اللي ليه دور كبير جدا في العبادة الحياة الليتورجية هو سفر المزامير. سفر المزامير في صلاة الصواعي، وده نظام موجود في كل الكنائس الأرثوذكسية قبل الانقسام وبعد الانقسام، موجود في كل الليتورجيات الأرثوذكسية والقراءات من النبوات. هيبقى فيه هنا عندنا أربع حاجات تتقال في الوقت الحالي، ونتركها مع الإخوة والأخوات المستمعين عشان يفكروا فيها على مدى. أولا السنة الليتورجية، إحنا لازم نقول كده علنا أن تخريب الكنيسة الأرثوذكسية يأتي بهدم السنة الليتورجية. اللي حفظ كيان اليهودية وابقى عليها لحد النهاردة لحد سنة 2013 هو السنة الليتورجية. والسنة الليتورجية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن احتفالات بالأعياد، وطبعا كل سنة طيبين، احنا جاي في عيد كبير جدا عندنا وهو عيد الفصح اليهودي، وحسب قرار مجمع نيقيا بيكون الحد الأول اللي بعد فصح اليهود وسنة طيبين. فترتيب السنة الليتورجية اللي كان بيبدأ برأس السنة عند اليهود وينتهي بعيد المظال وبعدين أدخلوا هم عيد الاحتفال بالتوراة وأدخلوا عليه حاجات كتير. ده هو اللي أبقى على الديانة اليهودية. ليه؟ لأن في أي مرة من المرات أي دين من الأديان ليس لديه احتفال طقسي للجماعة يعيد للذاكرة والوجدان والانتماء. وخد لبالك من كلمة الانتماء، أنت تنتمي للجماعة بالاحتفال، لأن الاحتفال هو الجماعة تتقابل معا وتحتفل. في الاحتفالات السنوية في الأعياد، والاحتفال الأسبوعي فين؟ يوم السبت. يوم السبت يبدأ في عشية الجمعة، لأن سفر التكوين بيقول وكان مساء وكان صباح يوما جديدا، أو اليوم الأول، أو يعني اليوم يبتدي بغروب الشمس. ولذلك في الأناجيل الأربعة لما يذكر تذكر الأناجيل الأربعة أن رب يسوع المسيح كان بيعمل شيء وكان غروب، معناه أن ده حصل يوم سبت. بس طبعا القارئ العادي ما بيخدش باله، لأن إذا ذكر الغروب ذكر الغروب معناه أنه كان يوم سبت. تذكر الغروب ليه؟ لأن الغروب هو نهاية اليوم وبداية يوم السبت. فالاحتفال الأسبوعي هو السبت، وكل ما كان في احتفال أسبوعي بالسبت كل ما ظلت اليهودية حية. يقابله طبعا الاحتفال الأسبوعي بقيامة الرب. ولاحظ ان يوم الرب ايضا يبدأ في عشية السبت. طبعا في العشية، يوم القيامة قيامة الرب ما يبتديش يوم الحد الصبح، يبدأ بعشية السبت بنهاية اليوم وبصلاة نص الليل، بصلاة العشية، صلاة نص الليل، صلاة باكر والقداس. طبعا في العصور الأولى كان القداس بيتم باكر جدا والظلام باقي، لما دلوقتي طبعا اتغير الوقت. الاحتفال الأسبوعي، ودي نقطة ربما ما حدش خد باله منها من الإخوة الأرثوذكس، الاحتفال الأسبوعي في السبت فيه قراءات، يعني ترتيب قراءات التوراة وأسفار العهد القديم كان موجود في المجمع اليهودي في زمن رب يسوع، موجود. فأنت بتقرأ أسفار، والدليل على كده إيه؟ هقول لك في إنجيل لوقا صح 4، دخل الرب يسوع المسيح إلى المجمع فدفع إليه السفر فقرأ. من فين؟ من أشعياء. ده الفصل اللي كان بيتقري في المجمع في ذلك اليوم. ففي قراءات قطمارس زي القطمارس اللي عندنا. ولما عملت دراسة للقطمارس اليهودي من حوالي تقريبا 20 سنة وزيادة، كان الهدف الحقيقة هو محاولة اكتشاف العلاقة بين القراءات الخاصة بأصحاح العهد القديم، هي يعني النبوات يعني، اللي كانت بتتقال في المجمع، وبين القراءات اللي موجودة في القطمارس في العهد الجديد. ما هو القطمارس اليهودي موجود عندنا، موجود ومنشور، منشور عبراني ومنشور انجليزي وفرنساوي والماني، يعني في ايد اي باحث. يعني في قراءات يومية وفي قراءات أسبوعية وفي قراءات خاصة بالأعياد زي القطمارس الموجود في كل الكنائس الأرثوذكسية. وهنا طبعا بنضع القارئ قدام موضوع خطير جدا، أنا بعتقد بخطير للأسباب اللي هقولها لك دلوقتي. إنك أنت بتقرأ الكتاب المقدس من خلال المناسبة الليتورجية. ليه؟ لأنك لو فقدت قراءة المناسبة الليتورجية تصبح القراءة الكتاب المقدس قراءة غامضة، وتتجه إلى الناحية الفردية، التفسير الفردي، اللي هو بيبعد الإنسان عن الشركة ويخلي الإنسان عاجز عن فهم الكتاب بطريقة جيدة. يعني أنت مثلا عاوز تقرأ فصل عن معمودية المسيح، فبتقرأ الفصل الخاص بمسحة الرب في الأردن من أشعياء، روح رب علي لأنه مسحني، وبعدين بتقرأ الأناجيل في عشية وباكر وفي الـ في الـ في الـ في الآن وفي القداس، ودي كلها متصلة بحلول روح القدس على الرب يسوع، علشان تأكد المعنى اللاهوتي الهام ان بدون معمودية الروح القدس على يسوع ما كانش المسيح يدعى المسيح لانه مسح بالروح. انا استغربت ان في سؤال على موقع الدراسات القبطية، واحد بيسألني بيقول لي ازاي تقول ان المسيح لما مسح دعى المسيح، هو المسيح جاي من المسحة. استغربت لان الكلام ده موجود في كتاب قديس كيرلس المسيح واحد اللي اترجم من 15 سنة، واللي موجود في الأناجيل، وموجود في سفر الأعمال، موجود عند الرسول بولس، موجود في الرسالة الأولى ليوحنا، إن يسوع هو الاسم الشخصي والمسيح هو اسم الوظيفة. المسيح مش اسم شخصي، ده اسم الوظيفة التي اتخذها الرب لكي يكون مسيح الرب عشان يمسحنا بالروح القدس، واللي منه احنا اخذنا كلمة المسيحيين. فالقطمارس بيضعك قدام حقيقة ان تقرأ الاصفار في مناسبة لترجية. ولذلك يعني انا ارجو ان يطلع باحث مهتم بالقراءات الكنسية. كان الدكتور إلهام سليمان ترك صندوق كبير مليان ورق معرفش انتهى الى فين عن القراءات الكنسية، وكان قبليه أشخاص كتير اشتغل في القراءات الكنسية، وكان في كتاب وصلنا أخيرا أستاذ فؤاد نجيب انطبع تقريبا من مجموعة من شهر تقريبا، لا أكثر من شهر، من شهر، عن القراءات الكنسية. وسمعت إن أبونا كيرلس عبد المسيح كان كاهن كنيسة في الفشل، الله يساعده ويقويه، بيشتغل في القراءات الكنسية، وإن عندنا المناسبات الطقسية دي مهمة جدا لأنها بتشرح الكتاب المقدس شرح طقسي بيخليني أستوعب حقيقة إسعانات الله. طيب، فإحنا خدنا أساس هنا من المجمع اليهودي في القراءات وفي السنة الطقسية وفي الاحتفال الأسبوعي، مشينا على نفس النظام، لكن هذا النظام يا إخوة أخوات بيكون عندنا ثلاث حاجات رئيسية مهمين قوي مش مهمين بس. بيكون عندي أولا تقديس الزمان. بمعنى إيه؟ كلمة تقديس بمعنى تخصيص. لما بنخصص الزمان لعبادة الله، للعبادة، فإحنا في حقيقة الأمر مش بس نضع الله في ضمن ترتيب الأسبوع أو ترتيب اليوم. يعني إحنا عندنا في ترتيب كنيستنا، ودي على فكرة يهودية الأصل هي صلاة باكر، بس مسيحية في التكوين ويهودية في الأصل في الجدر. يعني ليه؟ بتقرأ إنجيل يوحنا أصحاح الأول، الكلمة خالق كل الأشياء، اللوغوس خالق كل الأشياء، أي النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتنا العالم، تأتي العالم محبتك للبشر. ده ترتيب مجمع إسكندرية اليهودي. كان اليهود الإسكندرية يبدأون اليوم بشكر على النور الإلهي، فدخلت صلاة باكر، ودي من أقدم الصلوات الأرثوذكسية اللي موجودة عندنا في صلاة الأجبية، ولكنها صارت صلاة اللوغوس الكلمة. لأنا ما أقدرش أشكر عن النور الإلهي إلا إذا كان هذا النور هو يسوع المسيح الكلمة المتجسد. فتقديس الزمن ده أو تخصيص العبادة بيخليني أدخل في دائرة عمل الله في الكون. يعني صحيح أنا مثلا صلاة بكر دي تاخد مثلا ربع ساعة، نص ساعة، 10 دقايق، 5 دقايق، زي ما تاخد يعني، كل إنسان حسب احتياجه وحسب قدراته. لكن هي مش تأدية واجب، هي عودة الوعي الإنساني إلى أنه يعيش في الكون الذي خلقه الله. ودي من الأهم المعالم الروحية اللي احنا ورثناها من كنيسة العهد القديم، اللي هي صلاة الشكر على الخليقة وتمجيد الله كخالق. ولذلك تجد أي كنيسة أرثوذكسية تبدأ أي خدمة من الخدمات الكنسية بصلاة الشكر. أستاذنا العظيم المتنيح ياس عبد المسيح كان بيقول لنا في الإكليريكية إن صلاة الشكر وضعها القديس ماري مرقس، وأنا شفتها موجودة مع المخطوطات القبطية، شفتها بعناية الاثنين في بعض المخطوطات القبطية، صلاة الشكر حسب ترتيب ماري مرقس. لكن الشكر ده اللي هو يبدأ أول شيء، ده الترتيب اللي كان موجود في العهد القديم، وكان موجود في المجامع، وكان موجود في الهيكل. ما تبتديش الصلاة إلا بالشكر. ليه؟ لأن الوجود نعمة والكون نعمة، وعودة الإنسان إلى هذه النعمة هو استعادة وجود الإنسان في الكون تحت الملك الإلهي لله. الله ملك الكون. أما اليهود يقول لك إيه؟ King of the universe، ملكها علام. يعجبني جدا العبارة دي، ملك العالم. ملك العالم ليه؟ لأن كل ما في الحياة جاي من الملك، عطية، المية، الأكل، الطعام، الوجود. فالإنسان يشكر فيستعيد اتزانه الروحي والعقل. النقطة الثانية في تقديس الزمن ان الانسان بتظبط حياته على اساس ايه؟ على اساس ان الجانب الاجتماعي والمدني، وده بيشغل جزء كبير جدا من حياتنا كبشر، لا يجب ان يطغى على الجانب الروحي والعلاقة مع الله. فالانسان بيتعامل مع المجتمع ومع الحياة الاجتماعية من خلال ايمانه بالله. ولذلك في زمن رب يسوع كان اللي كان يطلع يضرب بالبوق علشان يقف كل إنسان يبطل شغل ويقول الشمع، اسمع إسرائيل الرب لنا رب واحد. في الساعة 9 الصبح، وطبعا أكيد المستمع قال لك اشمعنا الساعة 9؟ الساعة اللي حل فيها روح القدس على التلاميذ، والساعة 12 صلاة الظهر دي يعني. وأنا طبعا لي هنا رأي أن صلاة الظهر عند إخواننا المسلمين جاءت لتحل محل صلاة الظهر اللي عندنا في الكنيسة السريانية اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية، طبعا مع فارق كبير. يعني أن صلاة الظهر عند السريان هي صلاة الاحتفال بصلب المسيح، بينما صلب المسيح موضوع مشكوك فيه في القرآن. هنشوف المفارقة. وعندك الاحتفال بغروب اليوم اللي هي صلاة العشاء، يعني ماشيين على نفس الترتيب اليهودي والمسيحي أيضا. دي عايزة أنا طبعا مقابلة بين الـ الأنظمة الثلاثة، لكن طبعا الجانب الإسلامي أنا ما درستوش دراسة جيدة يعني الحقيقة، لكن واضح ان في نوع من التقابل بين الانظمه الثلاثه. فهنا استعادة الدور الإلهي في حياة الإنسان الاجتماعية، ودي ليها أثر كبير جدا على الحياة الروحية وحتى على السلوك السياسي نفسه. فنقطة الثالثة في الحياة الإنسانية تقديس أو تخصيص الزمان أو تقديس الزمان، إن الإنسان يجد أن حياته وكيانه يخضع لله. وإحنا لما بنقول حياة التكريس أهلا وسهلا، في حياة تكريس، بس أصل حياة التكريس دي يجب أن يسبقها شيء آخر، إن التكريس الحقيقي لله يبدأ أصلا بجدية الاحتفال بيوم الرب وبالاحتفال بالأربعاء والجمعة، اللي هو في التسليم الكنس الإسكندراني اللي موجود في قوانين البابا بطرس خادم الشهداء، يوم الأربعاء اللي هو خيانة يهوذا للرب، يوم الجمعة ويوم الصلبوت، يوم الحد ويوم القيامة اللي هو الأسبوع دخل في تدبير الخلاص. فأنا مش ماشي كده زي يعني كده عادي بالسبهللة كده في المجتمع، وإنما حياتي مخصصة إلى الله ومكرس إلى الله بالاحتفال الأسبوعي في الأربع والجمعة وعشية السبت ويوم الرب. ودي الحقيقة هي اللي أبقت على المسيحية الأرثوذكسية. ولما إحنا بيقل اهتمامنا بالطقوس وينعدم الإحساس بقيمة السنة الليتورجية، بتكون نتيجة أن الكنيسة تنهار من الداخل. أي جماعة مسيحية أو أي جماعة إنسانية، الانهيار لا يأتي من الخارج، الانهيار يأتي من الداخل. يعني الرب يسوع المسيح أو المجد ادانا مثلا، قال لك البيت المبني على الرمل بتضرب العصب بيضيع، مثل مبنى الصخر ثابت، يعني فيه ثبات من جوه. بيت مبنى الرمل ده يعني عاوز شوية أمطار وبتاعه يروح، مبنى الرمل فما لاش ثبات. إنما البيت الثابت ده هو اللي لا يمكن أن تضربه. فإحنا بنقول للإخوة والأخوات، خراب الكنيسة من الداخل هو التخريب اللي بيتم نتيجة العبث في الطقوس أو إهمال الطقوس. وأنا أعتقد يعني إن انهيار الاحتفال بيوم الرب وانهيار الاحتفال بالأربعاء والجمعة وانهيار الاحتفال بالسنة التقصية لحياة المسيح، يعني إحنا حياة المسيح لو خدناها ليتورجيا من الميلاد إلى الصعود ورتبنا عليها قراءة الكتاب المقدس وفهمها وعملنا منها منهج لشرح الكتاب على هذا الأساس، تنتعش الكنيسة. لكن لما نسيب الأمور بهذا الشكل، تمشي كده بالسداح مداح زي ما بيقولوا، تخرب الكنيسة من جوه. لا تقول لي بقى إسلام ولا الإخوان المسلمين ولا البروتستانت، أبدا، ده احنا بنخرب كنيستنا من إيدينا. فإذا الله قيد لنا نهضة أرثوذكسية حقيقية، فهذه النهضة الحقيقية تأتي نتيجة بعد لترجي حقيقي في الحياة المسيحية المبنية على أساس طقسي ولتقديس الزمن لاستعادة الوعي بحضور المسيح في الحياة الأسبوعية اليومية التي لدينا. الرب يسوع المسيح يباركنا ونكمل هذا الكلام في يوم الجمعة، وعليكم خير. مجدا وإكراما للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الآن والأبد أمين.